وليكن في نفسه تلبيسا عن نفسه، أنا مثل المعلم كل شيء عارف وإلى آخر، وأنا أحضر بركة المجلس. أو المسلم أن يثابر عن حكم، سيما مجالس تشبه مجالس التحديث قديما عند السلف.
المباشر تضعف البركة حينئذ. نعم، فلا يستهان مجالس الإملاء بعد الجمعة، لأن المعلم في مثل هذا كذلك المحاضرات يملي من صدره أحاديث إلا مرة يكون في البخاري ومسلم.
مجالس الإملاء مهمة جدا، هي تمثل بالسنة الأمة في تلقي العلم من الصدور. المعلم في غالب ما محاضرات تسمى يملي حديث كثيرة من صدره. الفتنة بالدنيا والاعتداد بالنفس، وأن تصطنع من نفسك شيخا وتنسى أنك تحتاج إلى العلم وتقعد في منأى عنه، فهذا يضرك. وتواضع لله، ثم بلغ من تواضع ابن القيم على أنه جهبذ عالم لكن سمع من شيخه 20 سنة ما انقطع عنه، كما في حلقة الحمد لله عدم الطلاب تشبهوا ابن القيم وكملوا الآن 30 سنة وبعضهم 20 سنة يسمعون الحلقات. فهذا تشبه طيب، على أن بعضهم أخبرني بقصة فتنته يمشي مع أصحاب، يقول جاءنا ناس من ليبيا حدادية يعني أو كذا، اختلطوا بنا فأخذونا عن الحلقة وأن القحطاني فيه إلى آخره. الله من أراد يوفقه يوفقه سبحانه، ومن أراد بذنوبه يصرفه يصرف بأدنى الحيل. المسلم يتقي الله حتى يلازم العلم ويعرف قدره، ولا يستمع كلام الملبسين في العلم المنفرين عن ذوي العلم ولا يصاحبهم. هو ما يرى واحد من الطلبة يقول لي والله أنا أبغض عمل فلان نافر عن حلقة لكني معه في مجموعة وصاحبه يراسلني، قلنا هذا غلط. ليه؟ لأن الطبع سراق، مع الأيام سترث إيش خزيه بخذلان العلم والنفور عن أهله. الطبع سراق مع الأيام. كان الشافعي يقول إذا رأيت الرجل غير مجد في العلم وطلبه يعني، أو غير محسن الظن في العلم اللي يتابعه، فلا تجعله صاحب لمجرد أن عنده قاصيص جميلة ولا عنده، لأنك ستسرق طبعه بالنفور عن العلم وسوء الظن. وليس على الإنسان يعني أن يكره فلان وأهلا من العلم، بل يبين له أن عملك سيء ونفورك من العلم وموقفك باطل، فليس لأحد أن يقف موقف العداء لذوي العلم، بل الوصال والمحبة والإكرام هذا أصل من أصول السنة، إكرام أهل العلم واحترامهم والوصل بهم أصل. فإذا جئت تخالف تفصل السلف عن الخلف، تخترع طريقة في معاملتهم حسب الهوى، بعض المشايخ تعاملهم كذا وبعض المشايخ تعاملهم كذا من غير مرجع شرعي، فحينئذ أنت في طريق تحزب، فاحذر وخوف نفسك من ذلك. نعم، نسأله سبحانه أن يجمع لنا بين الحق والعمل به والإخلاص في ذلك، ومجاهدة النفس في إذاعة السنة ولو كرهها الناس، كما قال أبو هريرة ما لي ألاكم عنها معرضين، ترك السنة يغرز الخشب في جدار جاره هل يمنعه؟ قال لا أضربن بها إيش؟ لأرمين بها في وجوهكم، يعني هذه السنة ولا أعبأ بكم، تسخطون أم تتبعون؟ لأن وظيفتي أنا أبو هريرة أن أبلغكم سنة رسول الله، إذا سكتت كثمت العلم عذبني الله، فأنا أعلمكم. لا يمنع النجار أن يغرز خشبة في جداره، يقول لا تتلسلنا ذي، خلى الناس ما يعرفون هذا يدوشون يدققون المسامير في جدارنا، هل لهم لا تقول لهم السنة ذي، هذا مرض. إذن السنة صارت لحظ نفسك، ما وافق هواك فيها تريده كالإخوان المسلمين، ما خالف هواك الخروج على الحاكم والنهي عن تكرهها. وكراهة السنة كفر أكبر، في آية تدل على تكفير اللي يكره السنة أو يكره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. قال سنة خالفنا لا تقولها، خلاص لا تقولها. لا تذكرنا بحديث أعمار أمتي بين 60 و70، كما قال لي شيبة انتقل من هذا الحي، يمكن سبب انتقاله أن يقول يا شيخ خلاص أرعبتنا بهذا الحديث، أنا خلاص أنا سبع عمري 65 أو 72، وأنت كل خطبة أعمار أمتي بين 60 و70. رجل المقصود أن هؤلاء الذي يقع في قلبهم كراهة للسنة فيه مرض لا شك، سواء كانوا عوام أو خاصة. في خاصة من طلبة العلم فهم يشبه اليهود حينئذ، اليهود ظلوا عن علم. وإذا كان لا يعلمون كهذا العامي فإن في شبه النصارى، قال ابن عيينة من ضل من عبادنا في شبه إيش؟ في شبه النصارى. من ضل من علمائنا في شبه باليهود. ولذلك سبحان الله رأيت من أجبر الناس عندهم جبروت طائفته في الفرق السورية والحدادية. ليش؟ إنهم ضلوا عن علم، سمعوا نصوص عن الإمام أحمد وسمعوا نصوص، ويجيب لك أثار كثيرة يمكن أنت ما تعرفها، لكن لما لم يعمل بها في توقير أهل العلم والسنة صار في قلبي فساد، صار يتجرع على المشايخ. هذا الشيخ لما نجلس معاه يذكر كذا، هذا الشيخ ما صار عنده قوة، ويا ليت هذا الشيخ من أهل البدع، لا من أهل السنن المعروفين، فصار يعني يحط آراءه في المشايخ. الله المستعان، وتجبر. وأنا كذا مثلك لاحظت يا صاحبي أن الشيخ المفروض كيف وكيف، أحمق مع أحمق، يجي عند الشيخ الاثنين يقول يا شيخ ترى لاحظنا كذا كذا، هل من علم كما فعل السلف أول مع النبي إذا كانوا استغربوا شيء سألوه، ثم من أخذ من نبيك أبو بكر رأيناك أبو بكر فعلت كذا وكذا، أو رأيناك يا عمر فعلت كذا وكذا. فلما احتاج خوارج عن مجالس الشيوخ لبيان أخطائهم في زعمهم كعلي مسألة التحكيم، صاروا يناقشون التحكيم لعلي بينهم، يقول خلاص عارفين الشيخ مخطئ في هذا المسألة اللي هو علي شيخه، كانوا معه فانفصلوا عنه في التحكيم. كذلك بعد طالب الحدادية هكذا، يكون مع الشيخ ويسمعون أذنهم مع أصحابهم في المجموعات، ثم يقوي بعضهم بعض بدعة بعضهم بعض بأنه صح كلامك، والله الشيخ كذا المفروض ما يقول كذا، ويلا نهجر يعني أو نهجر مجالس ونروح لكذا وكذا. فمداولة الأمور بمعزل عن المشايخ أنا أراها فصل لعلم السلف عن الخلف. فالسلف كانوا يرجعون في الأشياء التي تشكل عليهم عن المشايخ، يجلسون مع المشايخ ويقول يا ابن عباس قلت كذا وكذا. أما الخلف وش يسوون؟ في مجالس خاصة يناقشون، ثم يشوفون نشوة إن الواحد منهم الصغار دول اللي يجلسون في المجالس إنه في زعمه رأى خطأ على الشيخ، إذن هو عنده مزية حتى على شيخه، فيدخله العجب ويبدأ يعني يتمسك بهذا ويحزب ويقول أنا حط شيء خطأ، يا ما شاء الله حتى ذهبا يعني. لاحظ طريقة الخوارج التنفير عن المشايخ، نعم ما جبت شيء يعني. جبت طريقة الخوارج التنفير عن أهل العلم، المقصود إن يقولون عليك شيخ. بعدين يسوون كما راقبت بعض الطلاب الذين انفصلوا، هم قليل جدا الحمد لله، بعد ما يجتمعون ويجتمعون النفس اللي حزبوهم إليهم صاروا يقول عليهم أسئلة كثير ما يجد عندهم جواب، فيندمون، يقول بس طعن في مسألة مسألتين بعدين ما حصلنا عندهم علم، يا ريت ما انفصلنا. هنا فعلى المسلم حينئذ أن يعرف قدره ويطلب العلم لله لينجو من عذاب، ما لنفسه، من لقي إكرام ولقي مشيخة طلب العلم، ما لقي شيء من ذلك أعرض. إن طلبت العلم لإعزاز نفسك والإعزاز الدين، هنا قال شيخ الوهاب ومن الناس من يدعو للحق، صحيح حافظ النصوص في الحق، لكن إنما يدعو بهذا الحق لنفسه لا يريد وجه الله، فحينئذ لا يبارك في دعوته. اللي يبارك في دعوته من دعا لينجي نفسه من عذاب الله، ليرفع الله في عليين، لا ليكون له حظ بين هؤلاء المساكين الذين يموتون من إنس وجن فهم يموتون والله حي لا يموت سبحانه وتعالى.